الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. باب تحريم الرجوع في الصدقه والهبه بعد القبض الا ما وهبه لولده وان سفل. عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. قال ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل يقول: إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي رواية قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذا الباب متصل في المعنى بالباب السابق، أن الواحد إذا تصدق بصدقة وإذا وهب هبة فإنه لا يجوز له أن يرجع فيها. وقد ذكرنا هناك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بصدقة، وأراد عمر رضي الله عنه بعد ذلك أن يشتري هذه الصدقة من صاحبها الذي ملكها. أراد الرجل الذي ملك تلك الصدقة اللي هو الخيل الفرس أن يبيعه، أراد عمر أن يشتريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تبتعه. النبي قال لعمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تبتعه، يعني لا تشتريه يا عمر، لا تشتري هذا ولا تعود في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وكذلك الهبة، الهبة اللي هو العطية من غير عوض، العطية العطاء من غير عوض، فكذلك لا يجوز له أن يرجع عن هبته. وهذا قول الإمام أحمد رحمة الله تعالى، قول الإمام الشافعي من قبل، وقول أبي ثور والإمام مالك، أنه لا يجوز للواهب أن يرجع عن هبته لأجنبي، يعني لغريب، لا يجوز له أن يرجع. ولذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بتشبيه يخص على أصحاب أو يعز على أصحاب النفوس السليمة أن تتشبه بمثل هذا التشبيه. قال صاحب مختصر بلوغ الأماني، قال في حديث: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. قال معنى الحديث: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها كالمثل بالكلب العائد في قيئه. قال: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها، يعني لو قال كالكلب فقط فإنها هذا تشبيه بشيء مذموم، الكلب. قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فما بالكم إذا شبه الذي يعود في الهبة بكلب عاد في قيئه، كالكلب يعود في قيئه، يعني كلب يقيء ثم يأكل قيئه. هذا منظر يعني تشمئز له النفوس والطباع السليمة. هذا الذي يعود في قيئه، يعود في هبته، مثل هذا الكلب الذي يقيء ويعود في قيئه مثله. وهذا تنفير من أن يعود الواحد منا في هبته. الهبة يعني الهدية، العطاء، أعطى عطاء قبل أن قال: لا، أنا لا أريد، وأرجع لي ما أعطيتك، والله أهديتك هدية، والله رجع لي إياها كذا. هذا مثاله مثال سوء، ليس لنا مثل السوء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك، يعني في الرجوع بالهبة. قال: وأدل في التحريم مما لو قال لا تعودوا في الهبة. يعني ابن حجر يقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعودوا في الهبة، لا تعودوا في العطايا، في الهدية، في الصدقة، قال هذا نهي صحيح، لكن حتى يكون الزجر أبلغ ماذا قال؟ ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. يقول ابن الإمام النووي رحمه الله: هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو محمول على هبة الأجنبي. قال: هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو محمول على هبة الأجنبي، يعني غير الإبن كما سيأتي. فهذا محمول على التحريم، وذلك النص هنا يدل على هذا التحريم. والهبة أصلا شرعت حتى يتواصل المسلمون فيما بينهم البين بالعطايا والهدايا، ولكي تتعمق المودة والمحبة بين المتهاديين. ولا شك أن الرجوع في الهبة تسبب العداوة، يعني واحد أعطى واحد هدية بعد قال له هات أنا والله محتاج لها وكذا، هذا ما يسبب العداوة. طب إيش أنت تهديني؟ لماذا تعطيني؟ وكذلك هي الهبة شرعت لإكرام الناس واحترامهم بإهدائهم وكسب قلوبهم، وكذلك ابتغاء الأجر الجزيل والمثوبة ببذل المال هبة أو عطية للآخرين. فالرجوع من الواهب في هبته يحول الحال من تواصل إلى تدابر وتقاطع، من تواصل إلى تدابر وتقاطع. وهذا للأسف ما يحصل الآن في واقع هدايا التي يقدمها الناس، يعني مثل اللي هو بيسمون قوط، نقوط العرس، قوط الكذا، حتى يعني من مدة قريبة في العزاء كان إذا توفي عند فلان يعني يجيبوا له شوال رز، شوال سكر كذا. هذا في الظاهر بين الناس أنه والله هبة، في الظاهر أنه والله فلان تزوج ابن فلان ونقطوا 10 دنانير 20 دينار، هذا في الظاهر أنه هدية هبة في الظاهر، لكن في الحقيقة أنه في عرف الناس كأنه قرض مشروط، كأنه قرض مشروط، يعني بالشرط القرض والشرط فلان أعطى 10 دنانير يرجع 10 دنانير، كأنه قرض، كأنه دين. وهذا واقع للأسف، يعني بدل ما تصبح الهدايا للمحبة أصبحت للبغضاء حتى يحسب كل واحد حساب. ومرة واحد يعني ما حصل عند آخر عزاء وداله شوية سكر، فحصل عنده عزاء فبنتظر الآن خلص من 3 أيام وفلان ما جابش شوية السكر اللي وديته له إياه قبل 5-6 سنوات في عزاء أبوه. فالمهم أرسل مرسال مع الولد قال قل لأبوك يجيب شوال السكر وقطيعة بينه وبينه بعدنا إن شاء الله، بس يجيب شوال، لازم يجيبه. إيش؟ لأنه مثابة الدين. فأصبحت هذه مش عطايا ولا هدايا ولا محبة، يعني أصبحت هذه الأمور ليست محبة ولا تزيد الألفة. يعني إذا كان الأمر كذلك، إذا كان موقوف على هذا الأمر لا يزيد الألفة ولا المحبة. فهذا ما يزيد الألفة والمحبة الهدية، الهبة تزيد الألفة والمحبة، وليس أن الهبة أنك تتربص لي وأنا أتربص لك. الهدية والهبة مش أن أنا بستنى لك وأنت بستنى لها كذا، يلا نقط زي ما نقطت أنا ولا لا ولا. مش ذهبت معاني المحبة والمودة، وذهبت أصلا ما شرع لأجله الهدية. إن الهدية حلوة كالسحر تجتلب القلوب، تدني القريبة إلى من تدني البعيد من القلوب حتى تصيره قريبا، تدني البعيد من القلوب حتى تصيره قريبا. فالرجوع في الهبة يحول هذا إلى عدم تكريم للإنسان، وكذلك إلى بغضاء. فلذلك الأئمة على ابن حنبل والإمام الشافعي وابو ثور وغيرهم على أن الرجوع في الهبة لا يجوز، وأنه لا ينبغي لمن وهب هبة أن يعود فيها وأن يرجع فيها. قالوا هناك مستثنيات، هناك مستثنيات في مسألة الرجوع في الهبة، فمنها ألا وهي رجوع الأب في الهبة لوالده، لولده، رجوع الأب في الهبة لولده. هنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وابن عباس كذلك والحديث السنن الكبرى، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل رجل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها، قال: إلا الوالد فيما يعطي ولده. لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها مثل الكلب حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه. قال في بلوغ المرام، رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان، قال: وصيغة لا يحل في الحديث تدل على حرمة الرجوع الأجنبي، قال: وتحل رجوع الولد الوالد في هبته للولد. ولذلك عند الإمام الشافعي والإمام مالك قالوا، وهذا ظاهر الإمام مذهب الإمام أحمد، أن الأب له أن يرجع في هبته لولده. الأب له أن يرجع. انظروا، الهبة عموما أعطيت واحد هدية عطية لا يجوز أن ترجع، إلا هنا بالنص قال: إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. فقالوا: الوالد إذا أعطى ولده فهذا يجوز له الرجوع في الهبة، يجوز له الرجوع في الهبة. وهناك رواية الإمام محمد وقال هذا قول الإمام أبو حنيفة أنه لا يجوز، ليس للأب الرجوع في هبتي لولدي عموما، لكن الأحاديث تدل والله تعالى أعلم أن الوالد مستثنى بالنص، بالنص أن الوالد يجوز له أن يرجع في هبته لولده. يعني إذا وهب الوالد الولد هبة، قال: والله يا ولد هذا هدية لك، بعد يومين ثلاث قل له: هات والله الهدية اللي أهديتك إياها جزاك الله خير، فأخذها، شرعا لا حرمة عليه، شرعا ليس حرام. يعني الوالد إذا أعطى الولد شيئا ثم أخذه فلا حرج عليه، بخلاف الناس، يعني لو أعطى الناس شيئا ثم أراد أن يأخذه لا يحل له شرعا. الآن إذا الوالد أعطى الولد هبة لا يصح أن يرجع في هبته، قالوا: لكن بشروط، بشروط. قالوا: الشرط الأول أن تكون باقية في ملك الإبن، أن تكون الهبة باقية في ملك الإبن، فإن خرجت من ملكه بأي تصرف كان فلا يحل للأب أن يرجع في هبته. يعني الأب أهدى الولد هاتف هبة، قال: هذا أعطيتك إياه، هذا التليفون. الولد أخذ التليفون وراح باع هذا الهاتف، أو وهبه لآخر مثلا، فهنا تصرف فيه وهو ليس باق في ملكه، فلا يملك الأب الرجوع في هبته. يقول له: أنا بعد يومين، يقول: أنا بطلت، رجع لي الهاتف، أنا بطلت أعطيك إياه. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الملك خرج من الهبة، خرجت من ملك الإبن، باعها. فقالوا: الشرط الأول أن تكون الهبة باقية في ملك الإبن، هذا أول شرط. الشرط الثاني أن تكون عين الهبة باقية في تصرف الولد. كيف عين الهبة باقية في تصرف الولد؟ يعني إن خرجت عن تصرفه فلا يملك الأب الرجوع فيها، مثل أن تكون مرهونة. يعني هو ما باع هذا الشيء، يعني مثلا أبوه وهب له سيارة، وهذه السيارة في ملك الولد صحيح، لكنه استدان دينا ورهن سيارته، لأنه لا يملك التصرف في هذه السيارة، فهي صحيح في ملك الولد لكنها لا يملك التصرف فيها. فقالوا: أن تكون عين الهبة باقية في تصرف الولد، فإذا كانت خارجة عن تصرفه كالرهن مثلا خارج عن تصرفه ما بقدر يتصرف فيه، فلا يجوز للأب أن يرجع في هبته لولده، لا يحل للأب أن يرجع في هبته لولده. قالوا أيضا ألا تزيد الهبة زيادة متصلة، ألا تزيد الهبة زيادة متصلة، فإن هذه الزيادة تمنع رجوع الأب، لأن الزيادة ملك للموهوب له. كيف هذا؟ الأب وهب ابنه شاة صغيرة، شاة صغيرة يعني بنت شهر شهرين شاة، بعد 6 شهور قال يا ولد رجع لي الشاة. طيب ما انت اعطيته اياها صغيرة، لان ما شاء الله كبيرة تغيرت، قال لا رجع لي، مش اعطيتك انا الشاة رجع لي اياها، لا يحل. شوف لا يحل لماذا؟ قالوا زادت الهبة زيادة متصلة، يعني هي بذاتها زادت، صحيح هي بذاتها، يعني كان وزن كل اللي اعطيته هي كان 10 كيلو، طب الان 50 كيلو 100 كيلو هكذا، يعني بعد 6 شهور بعد 7 شهور سمنت صحيح، فزادت زيادة متصلة فيها، فهنا لا يحل له ان يرجع فيها لانها تغيرت بزيادة متصلة. كذلك اشترطوا رابعا موت احد العاقدين، يعني موت الموهوب له، فلخروج الموهوب من ملكه وانتقاله الى وارثه، يعني قالوا من الشروط اذا حتى لا يستطيع ان يرجع، اذا مات الاب الواهب او الموهوب، مات واحد منهما فلا يملك الاب ان يرجع خلاص لانه مات، او العكس كذلك فلا يملك لانه اصبحت مسألة تركة، يعني لو مات الولد يقول الاب انا وهبت له هذه الارض مثلا، ومدام هو مات الاصل ان ترجع لي من انا اعطيته اياها، وهذه تحدث ترى، هذه يحدث من جهة هبة الابن للاب، هبة الابن للاب يقول لك انا بشتغل وكذا وبنيت الطابق الثاني أو بنيت الطابق الثالث، طب أنت بنيت يا أخي الطابق، قال صحيح الأرض للوالد بس أنا بنيت الطابق الثاني والثالث، الآن أنت لما بنيت الطابق الثاني والثالث هبة ولا لك؟ أو يكون على بينة، هو بنى الطابق الثاني والثالث له ولا بنى الطابق الثاني والثالث والله إحنا أنا اشتغلت وبعطي الوالد والوالد هو اللي يعني بنى بس من مالي، بنى الطابق الثاني والثالث من مالي. الآن أنت وهبت هذا لأبيك، إذا وهبته لأبيك فمات الأب يصبح ما وهبته له تركة، لا تملك أنت أصلا ترجع، لأنه هبة الولد للوالد لا يملك الرجوع، الوالد للولد يملك. لكن نفرض هذا المثال، الآن مات الوالد فيصبح ما وهبه الابن للأب بعد موت الوالد تركة، فيقسم على جميع الورثة، يقسم على جميع الورثة. الآن العكس، الوالد وهب الابن شيئا، مات الابن، الوالد ما زال عقيد الحياة، الآن يقول أنا وهبت له هذه السيارة أو وهبت له هذه الأرض أنا أعطيته إياها فترجع لي، ما بتتقسم تركة، قل لا، بعد موت أحدكما تصبح ماذا يا إخواني؟ تركة وليست هبة، تصبح تركة. وهذا هذه الشروط، لأن الشروط قالوا أولا أن تكون باقية في ملك الابن، إذا خرجت الهبة عن ملك الابن لا يملك الأب الرجوع، أن تكون عين الهبة باقية في تصرف الولد، كذلك ألا تزيد الهبة زيادة متصلة، ألا يكون شرط موت أحد المتعاقدين، ألا يكون يعني إذا مات أحد المتعاقدين لا يملك أحد أن يرجع في هبته، أن يرجع في هبته، فالوالد يحل له أن يرجع في هبته لولده بهذه الشروط. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند هذا الحديث قال بعضهم قال إن عود الأب في هبته لابنه لم يدخل في هذا الحديث أصلا، ليش؟ قالوا لأن النهي يشمل العائد في هبته إذا خرجت من ملكه ودخلت في ملك الموهوب. وأما الأب إذا وهب لابنه فإنه لم يخرج من ملك الأب. كيف هذا؟ الشيخ بيقول البعض ذكر إشكالا، اللي هو أنه أصلا الابن لما أعطاه أبوه شيئا، هذا الشيء أصلا لو أعطاه الأب لابنه هو ملك للوالد، لو أعطاه لابنه أصلا، لأن فإذا لو أخذ منه لا يقال عاد في هبته، لأنه أخذ من ملكه. فالأب إذا وهب لابنه فهذا لم يخرج من ملك الأب. قالوا والدليل، لا والدليل أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. هذا حديث بحسن البعض، حديث أبي داود سند حسن، قال أنت ومالك لأبيك. قال فإذا الوالد وهب لابنه هاتفا خلص، يعني لو قال له بعد ثلاثة أيام بعد أسبوع هات الهاتف، هذا لا يسمى رجوع في الهبة، هذا يسمى أنه أخذ ماله. أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فقال الشيخ رحمه الله هذا غلط عظيم، هذا الفهم غلط عظيم، يعني كأنه إحنا بنقول الولد لا مال له لا يملك، والله تعالى قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فأعطى الوالدين نصيبا، فهذا دليل أن الولد كان يملك مالا. صحيح، لما ورثنا الأب والأم من الابن إذن الابن كان يملك، كيف نقول الابن لا يملك بل الملك الأب؟ ومعنى أنت ما وما ومالك لأبيك ليس المعنى كما يفهم الناس أن الابن لا يجوز له أن يتصرف في ماله إلا أن يراجع أباه، هذا غلط، هذا خطأ. لا، بل الابن له أن يتصرف في ماله وله أن يبيع ويشتري، ولا يشترط إذن الأب. وكلمة أنت ومالك لأبيك توسع في فهمها دون الفهم الصحيح يجعل الناس أيها الإخوة يدخلون في باب الظلم، يجعل يدخلون في باب الظلم. فالعلماء ذكروا فهما صحيحا لهذا، متى يحل للوالد أن يأخذ من مال الولد؟ متى؟ ذكروا شروطا، فمنها على سبيل الإجمال قالوا أولا أن تكون فائضة عن حاجة الولد. متى يحل للوالد أن يأخذ من مال ولده؟ أولا تكون فائضة عن حاجته، الحاجات الأساسية. ثانيا أن تتعلق بها حاجة الوالد، هذا شرط. فالأب مثلا غني والابن غني، فالأب لا يحل له أن يأخذ من مال ولده هكذا، طبعا أنت غني غير محتاج مال الولد فلا يحل له أن يأخذ، يقول أنت ومالك لأبيك أريد أن أخذ من مالك. إذن أن تعلق به حاجة، والثاني أن يكون فائضا حاجة الولد. فالشيخ ابن عثيمين بضرب مثال أن يقول لو أن ولدا لا يملك إلا معطفا، ما عنده إلا معطف في البرد، هل يجوز للوالد أن يقول له هات هذا المعطف حتى ألبسه أنا والحديث أنت ومالك الأبي؟ يجوز؟ قال لا، لأنه محتاج إليه. قال كذلك لو أن الولد لا يملك إلا سيارة يذهب ويجيء فيها، يقول له الوالد أنت ومالك الأبي، أنا بدي السيارة بدي أروح وأجي فيها أنا وكذا وأنت أطلع، مش ما شرعا يعني، هل هذا من باب البر من باب الإحسان جزاه الله خير؟ لكن واجب، هل هذا حق له أن يقول لابنه أنت سيارتك الآن أنا بدي أخذها وأروح وأجي فيها وأنت أروح مواصلات؟ لا، لأن النفس تتعلق بها محتاج إليها، لا هو سيارة بروح وبيجي فيها. فشرعا من ناحية الوجوب، من ناحية أن هذا الابن يأثم ولا لا، فأن تكون فائضة عن حاجة الولد، يعني عنده معطفين جاكيتين، الآن الأب له والأب محتاج إليه، له شرعا يأخذ الثاني. الولد عنده أكثر من قوت يوم والأب محتاج قوت، له أن يأخذ من مال ولدي. انظر، عنده سيارتين، هذا الآن عنده سيارة وثانية فاضة، الأب ومحتاج أبوه للسيارة، له شرعا أن يأخذ من يأخذ سيارة ولدي. فأن يكون فائضا، وثانيا أن يكون الأب محتاجا، أن يكون الأب محتاجا. والثالث أيها الإخوة ألا يأخذه ليعطي ولدا آخر، يعني أن لا يأخذ من هذا يعطي ولدا آخر قل أنت ومالك لأبيك، فيأخذ من هذا الولد ليعطي أخا آخر له. الأصل أن تكون للوالد، أنت ومالك لأبيك مش لأخيك، فقال ألا يأخذ ليعطي الولد الآخر. فهذه الشروط التي قالوا أنه يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده وليس على العموم. وإحنا أحيانا صحيح الشيخ ظلم من الأولاد أنه يتفقد أباه ونحو ذلك، لكن في المقابل أحيانا ظلم من الآباء، يعني مسألة متوازنة. في آباء أيها الإخوة يأخذوا من أموال أبنائهم دون وجه حق، ويملك الأب وكذا. والله في شباب أعرف أنه بلغ 30 سنة وما تزوج الآن، قول يا رجل تشتغل أنت من 8 سنوات؟ قال والله راتبي كله أبوي بأخذ، ايش بعطيني مصروفه خلص يعني. ما حوشت ولا شيء. طب ابوك محتاج لهذا المال يعني؟ قال لا والله عنده يعني راتبك بس خلص الا ياخذ. طيب هذا شرعا الراتب المال هذا له شرعا نتكلم، قل له والله بر، قل انا ربيته وتعبت عليه وكذا، شرعا هذا المال له، هو يملكه، يملك ان يتصرف فيه. والاب غير محتاج لهذا المال يعني وعنده ما يكفيه، ما بيجوز ياخذ مال ولده دون وجه حق. فقوله هنا أن الأب لا يرجع في هبته لأنه أصلا هو الذي يملك، لا، الملك خرج فيه شيء اسمه هبة الوالد للولد، خرج من ملكه إلى ملك ولده يملك، وجاز له أن يرجعه بإذن الشرع بالشروط التي ذكرت. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.